إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: صفة المحبة والمشيئة والإرادة وصفات أخر. وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا وسائر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. فذكر رحمه الله تعالى جملة من صفات الله تبارك وتعالى دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة. فبدأ بصفة المحبة، فيجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله يحب ويحب، يحب أولياءه وهم يحبونه، فنؤمن بأن الله يحب ويحب وهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه. فالمحبة متبادلة، ودليل ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي هذه الآية رد على من نفى المحبة من الجانبين. وهذه الآية يسميها العلماء آية المحنة، يعني آية الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا تحد لكل من ادعى محبة الله تعالى أن يقال له: إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه وقال إنني أحب الله وأحب رسول الله بما أحدثته، يعني بالبدعة، قلنا له هذا كذب. لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس هو من دينه. فكل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله أحب. وإذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله تعالى يحبه، بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل. ففي هذه الآية إثبات المحبة له لقوله تحبون الله، ومنه لقوله يحببكم الله. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الفاء واقعة في جواب الشرط، أي إذا ارتدتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، فالله غني عن العالمين. فكل من ارتد عن دين الله لا يعبأ الله به شيئا، لأن الله غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإن كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعة الله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة التي ذكرت محبة حقيقية ليست مجازا عن الإثابة، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر، بل الإثابة دليل المحبة. قال تعالى: والله يحب الصابرين، الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله، وشريعة الله أوامره ونواهيه، فهم صابرون على الأوامر، صابرون عن النواهي، صابرون على الأقدار، فمن كان هذا حاله فإن الله تعالى يحبه. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا، وهذا أمر من الإقساط، وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا انتقال إلى ما هو أكمل، فالإحسان أكمل من العدل، وهذا أمر بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل مع الإحسان في ذلك، يعني مع الإتيان به على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان أعلى مقامات الطاعة. وإنما ذكرت هذه الآيات في إثبات المحبة لله جل وعلا، ذلك لأن في هذا ردًا على من سوى بين المشيئة والمحبة، وقال إنهما متلازمتان، فكل ما شاء الله فقد أحبه، وذلك ليس كذلك، فإن شاء في الإرادة الكونية قد تكون لما يحبه، وقد تكون لما لا يحب، بل لما يبغضه، وفي الإرادة الشرعية شاء بمعنى أحب. وقد انقسم الناس في المحبة ثلاثة أقسام: قسم قالوا إن الله يحب ويحب، وهذا هو القول المتعين كما في الآيات، وقسم قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، فهؤلاء شبه عليهم، وقالوا إن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين. وهذه الشبهة منقوضة من أوجه: أولا، من جهة النص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله، ولا قياس مع النص، والقياس المبطل للنص فاسد الاعتبار. ثانيا، ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين، وهذا خطأ، بل تكون بين شيئين بينهما أعظم التباين، كما بين الإنسان وبعيره. وقسم قالوا إن الله يحب ولا يحب، وهؤلاء قالوا إن المحبة من الله المراد بها الإثابة، وهؤلاء هم الأشاعرة، وقولهم باطل، لأن الله أثبت بالقرآن وكذلك ثبت بالسنة أنه تعالى يحب، ولا قياس مع وجود النص. السبب الوحيد لكون الله تعالى يحب العبد هو اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صفة المحبة تتحقق بين العبد الذي يحب ربه وسيده ومولاه، وبين ربه الكريم عز وجل الذي أخبر أنه يحب عباده المتقين وعباده المحسنين، ومحبة العبد لربه كما يراها بعض المحققين، وهو الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله، وكما هو الواقع، محبة العبد لربه هي حقيقة لا إله إلا الله، وهي تتفاوت فيما بين العباد، فكلما ازداد العبد في تحقيق لا إله إلا الله ازداد محبة لله ورغبة في لقائه. فأكثر العباد محبة لله الأنبياء ثم الصالحون من أتباعهم، لأن محبتهم لله حق المحبة هي التي حملتهم على تحمل المشاق والمصاعب، وعلى تحمل كل ما لاقوه في سبيل الدعوة إلى محبته، والإيمان به سبحانه وإصلاح شؤون عباده. فالخوف والخشية والتفاني في طاعة الله وحسن عبادته وتحمل الأذى في سبيل إظهار دينه وإعلاء كلمته ونصح عباده وتقديم الخير لهم، كل أولئك ثمرات من ثمرات المحبة الصادقة لله جل وعلا، التي لا تتم إلا إذا وصلت به تلك المحبة إلى درجة أنه من شدة محبته لربه ومن صحة محبته له يحب كل من يحبه والعمل الذي يحبه وكل خصلة أو صفة يعلم أن الله تعالى يحبها. ومن الأدعيات المأثورة: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، أخرجه الترمذي من رواية معاذ بن جبل وصححه الألباني وغيره. ومحبة العبد لربه إذا صحت وتحققت فهي فوق كل محبة تقدر، ولا نسبة لجميع المحاب إليها، بل هي الطاقة المحركة للعبد إلى فعل كل خير واجتناب كل شر، بل كل تصرفات العبد في تعامله مع الله وتعامله مع عباده نابعة من تلك الطاقة المحبة التي يتحرك بها العبد ويعمل ويعطي بتلك الطاعة، لأن مقرها القلب الذي إذا صلح صلح كل شيء، وإذا فسد فسد كل شيء، فسد دينه وفسدت عقيدته وفقد محبة ربه ومولاه. وإذا ما تعطلت تلك الطاقة وغيض نبعها فهناك الهلاك، والعبد في هذه الحال قد مات قلبه كليا وهو لا يدري. فهل صلاة العبد وحسنها والخشوع فيها إلا ثمرة من ثمرات محبته لربه سبحانه ورغبته في قربه منه؟ وهل أنفق المنفقون من أموالهم وعصارة كدهم في مرضات ربهم إلا لمحبتهم لربهم أكثر من محبتهم لأموالهم؟ وهل صام عبد وحج وجاهد وتكبد المشاق في سبيل الله إلا بدافع من محبته لربه ورغبته فيما عنده سبحانه؟ فبالاختصار، لم يعبد الله عبد ولم يركع ولم يسجد إلا بدافع المحبة، ولم يتكاسل ولم يعجز إلا لفقدان محبته لربه وتقديره لربه حق قدره أو نقصانها. هذا هو مفهوم المحبة عند أهل السنة وعلماء الحديث الذين هم الناس الذين يقتدى بهم في مثل هذا المجال. وأما محبة الرب سبحانه لعباده من أنبيائه وأوليائه أهل طاعته فهي صفة عظيمة وحبيبة إلى قلوب عباده المحبين، وهي صفة مستقلة قائمة بالله تعالى، وهي فعل من أفعال الرب جل وعلا يؤهل لهذه المحبة من شاء من عباده ويخذل من شاء ولا يوفقه لينالها. فرحمته وإحسانه وعطاؤه وإكرامه لمن شاء من عباده ثمرة من ثمرات محبته وثواب لها ومن موجباتها، لأن الله تعالى لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وعطائه أوفر نصيب وأتمه. ولو قلت إن محبة الله تعالى هي حقيقة الإيمان، إيمان العبد بربه، لما بالغت، بل هذا ما يعنيه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: إن المحبة هي حقيقة لا إله إلا الله. والذي يقرب من الجزم أن الذين ينكرون المحبة إنما ينكرونها إنكارا تقليديا، ولا يدركون ماذا يعني هذا الإنكار، وإلا فلو كانوا يدركون أن إنكار محبة الله إنما يعني إنكار الإيمان بالله، لما تجرأ على هذا الإنكار الذي لا ينتج إلا الكفر أو الزندقة والبوار. لو سئل مسلم عادي وهو لا يزال على فطرته هل تحب الله تعالى، لاندهش من هذا السؤال الغريب ولا أجاب كيف لا أحبه وأنا مسلم. لو قيل له إن الله تعالى لا يحبك لكانت دهشته أكبر، ولا اعتبر ذلك دعاء عليه أو إخبارا بأنه لا خير فيه، بل هو مطرود من رحمة الله، ولا فعل أفاعيل من الغضب الشديد وأثاره ذلك الموقف. إن إنكار المنكرين لمحبة العبد لربه أو محبة الرب لأوليائه إنكار تقليدي لا معنى له، بل إن لهم سمعوا أن من تنزيه الله تعالى عما لا يليق به ألا تعتقد أن الله يحب أحدا، لأن المحبة انفعال نفسي وتغير من حال إلى حال، فذلك من صفات المحدثين، فاتصاف الله بها يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق وذلك محال، وما يؤدي إلى المحال محال، فوصفه تعالى بأنه يحبه محال. هذه خلاصة تقريرهم والغاية من إنكارهم، وهو كما ترى تقرير تقليدي أجوف، وإنما ينخدع به السذج من الناس، ولكنه قد ترك كثيرا من الناس في حيرة لا يستطيعون التعبير عنها، لأنهم يجدون في أنفسهم شعور المحبة وبشدة أحيانا في حالة انتباههم لآثارها، ثم يتذكرون ذلك التقرير الذي تقدم فماذا يصنعون. كل عبد من الله عليه بمحبة صادقة أثمرت له المبادرة إلى طاعة الله وحسن عبادته، ووجد من نفسه الاندفاع إلى مرضاته والتلذذ بطاعاته والراحة فيها. أرحنا بها يا بلال، يشعر أن محبة الله هي التي بها حياته الروحية وفيها نعيمه وحسن الأنس بربه وولي نعمته. ثم إن المحبة الصادقة تتمثل أيضا في كراهة العصيان والابتعاد عن المخالفات والابتداع، إذ إن صاحبها يكره أن تدنس تلك العلاقة التي بينه وبين ربه، يعني المحبة الصادقة، بأي نوع من أنواع الانصراف عنه والغفلة والتمرد، وإذا ما نفذ فيه ما قدر عليه وسبق في علم الله جل وعلا أنه لا بد له من كبوة وهفوة، فتحقق ذلك لا محالة، يعلم أن ربه الحكيم ابتلاه وامتحنه، فيبادر إلى باب مولاه وهو في ندم وحزن لا يعلم مداهما إلا الله الذي ابتلاه، ليطلب منه في ذل ومسكنة أن يأخذ بيده لينقذه مما هو فيه من عذاب الوحشة من آثار العصيان، فيأتيه إسعافه. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه الحديث، وقد يستعيد العبد عافيته وصحته أحسن وأقوى من ذي قبل، فيزداد محبة لربه وولي نعمته، نعمة قبول توبته ورده إلى بابه، وربما صحت الأجسام بالعلل. هكذا يعيش المحب طالما تؤدي طاقة المحبة عملها على الوجه المطلوب، وقد يعتريها أحيانا ما يعتريها، ولكن الله يلطف بعباده المحبين فينزل رحمته عليها ويعيد لها قوتها وهكذا. أما الجهمية النفاة فإنهم يزعمون أن الله لا يحب ولا يحب، هذا هو المبدأ عندهم، وماذا يصنعون بالنصوص المصرحة بالمحبة من جانب الرب سبحانه ومن جانب العبد؟ هل يكذبون النصوص وهل يجرؤون على ذلك أمام جمهور المسلمين؟ الجواب لا. إذن هم يتأولون النصوص نصوص محبة العباد لربهم بمحبة طاعته وعبادته والازدياد من الأعمال الصالحة ينال الأجر والثواب وهكذا. ومحبة الطاعة وهذه الأعمال الصالحة وتلك العبادة هي آثار أو ثمرات لتلك المحبة التي أنكروها لو كانوا يفقهون. وأما محبة الله لعباده فأولوها بالإحسان إليهم والتفضل بإعطاء الثواب على أعمالهم الصالحة أو بالثناء عليهم ونحو ذلك، وقد أولها بعضهم بإرادة الإنعام والإحسان. فتتلخص تأويلاتهم للمحبة فيما يلي: يؤولونها المفعول المنفصل كالعطاء والإحسان مثلا، وأما الإرادة نفسها فيزعمون أن الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال العالية والمقامات المرضية سميت محبة، وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت غضبا، هكذا إلى آخر تلك الأسماء التي سموا بها من عند أنفسهم. فتصبح المحبة عندهم أحيانا صفة فعل وأحيانا صفة ذات، وقد ترجع أكثر صفات الأفعال إلى صفة واحدة وهي الإرادة، كصفة الرحمة والمحبة والتعجب والغضب والفرح. وربما أدى تفسير المحبة أحيانا إلى ردها إلى صفة الكلام، وموقفهم من صفة الكلام معروف، وقد تقدم ذلك وسيأتي بسط له إن شاء الله جل وعلا. ذلك حين يقولون إن المحبة هي ثناء الله على عباده الصالحين، ليس لدى القوم مستند فيما ذهبوا إليه لا من الأدلة العقلية ولا من الأدلة النقلية، بل لا تؤيدهم حتى الفطرة السليمة، بل جميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة حتى الذوق السليم كلها تدل على إثبات محبة الرب لعبده ومحبة العبد لربه. ولعل مثل هذا الموقف من الجهمية هو الذي جعل الإمام عبد الله ابن المبارك يقول قولته المعروفة: إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. لو تأمل الإنسان مواقف أمهات الطوائف المنتسبة إلى الإسلام كالخوارج والشيعة مثلا لوجدها كلها تحاول الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، أو على الأقل بنصوص الكتاب وحده، بصرف النظر هل تلك النصوص تساعدهم فيما ذهبوا إليه أو تخالفهم وقد تلعنهم. أما الجهمية فقد بنوا عقيدتهم ومذهبهم بعيدا عن النصوص كتابا وسنة، غير محاولين الاستدلال بها، بل يحاولون تحريفها لتوافق أهواءهم ونظرياتهم. فما حظهم من الإسلام يا ترى؟ إنهم مصابون بضعف إيمان وقلة استسلام وانقياد للنصوص. فمثلا لو نوقش القوم في الإرادة التي فسروا بها المحبة في زعمهم، ستكون النتيجة أحد أمرين: إما أن يستسلموا فيعودوا إلى رشدهم فيثبتوا الإرادة والمحبة معه، فيسلم لهم إيمانهم وعقيدتهم، لأنهم في هذه الحال سلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يتعنتوا ويعاندوا، فإن عاندوا تكون فتنة في عقيدتهم وفساد كبير في إيمانهم، لأنهم ينفون ثمرة الإيمان وما به حلاوة الإيمان تنال. ثم يلزمهم من هذا النفي نفي الإرادة والصفات المماثلة لها كالقدرة والعلم مثلا، لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر سلبا وإيجابا ولا محالة، وهذا الموقف لا يجتمع والإيمان الصحيح كما ترى. وقد يحاولون إيجاد مسوغ لهذا التصرف، حيث يزعمون أن المحبة ملائمة ومناسبة بين المحب والمحبوب، وتوجب للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورا إلى آخر ما هنالك من الثرثرة العقيمة التي نعرفها لأهل الكلام. والجواب عن هذه الشبهة الواهية كأجوبة العلماء عن النظائر فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، وكذلك في ردهم على مثل هذه الشبهات التي كلها من نسيج واحد، حيث لا يلزم عقلا إثبات لوازم صفة المخلوق لصفة الخالق إذ لا مناسبة بينهما. إذن ما ذكروه من لوازم محبة المخلوق التي نعرف حقيقتها وحقيقة صاحبها لا تلزم محبة الله الذي ليس كمثله شيء، الذي لا نحيط به علما ذاتا وصفة، سبحانه ما أحلمه، يسمع خوض الخائضين وحذلقة المتحذلقين ثم يمهلهم ولا يعاجلهم لعلهم يتوبون ويرجعون. صفة المحبة صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من الرعيل الأول وأئمة السلف، فالكلام فيها كالكلام في بقية الصفات الخبرية. إذا ثبت في كتاب الله المبين والأخبار الصحيحة أن الله يحب عباده المحسنين وأنهم يحبونه، فليس لأحد كلام مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي السنة أيضا ما يثبت محبة الله لعباده ومحبة عباده له، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهو دعاء يدعو به الداعي في ليلة يرجو أن تكون ليلة القدر، كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. كذلك: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا الحديث الشريف فيه إيضاح ما سبق من أن محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صدقتا تكونان علامة واضحة على صدق الإيمان، وبهما ينال المرء حلاوة الإيمان ويتذوقه حتى يصل إلى درجة الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه ويشاهده إيمانا ويقينا بأن الله معه ولا يفارقه، وهو سبحانه يراه ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم خلجات قلبه وحديث نفسه. فهذا الموقف بل هذا الشعور يجعل العبد يستهين بكل شيء من ملاذ الدنيا وأنسى متاعبها، وهي درجة لا يفي حقها وبيان حقيقتها قلم، فلنتركها إذن لأصحابها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بيد أن نحبهم في الله ونرجو أن ينفعنا الله بمحبته. وما ألطف ما قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا جميعا في البضاعة. إن الله جل وعلا يحب ويحب. الله تبارك وتعالى ينبغي أن يجتهد العبد في تحقيق محبته، لأن الإنسان إذا عمل على غير محبة لربه ثقلت عليه الطاعات جدا، بل ربما تعذرت، بل ربما استحالت. والله تبارك وتعالى أخبرنا في كثير من الآيات كما مر أن هنالك من الأعمال ما يكون داعيا إلى المحبة، محبة الرب جل وعلا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فتضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته. فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. ينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما الأشاعرة فيرجعون المحبة إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فإنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء، بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع ووجوب عقاب العاصي. وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه الإكرام لمن يحبه وإرادته لإثابته. فبماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، قال فيقول جبريل عليه السلام يا أهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك. رواه الشيخان. وماذا يصنعون في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، وهو يثبت محبة الله تبارك وتعالى لبعض عباده؟ قول ربنا تبارك وتعالى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما قوله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وكذلك في قوله جل وعلا: وأقسطوا، فهو أمر بالإقصاء، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب. ومن أسمائه تعالى المقسط. وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم، فما هاهنا مصدرية ظرفية. ثم علل ذلك الأمر بقوله: إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. قوله تعالى: إن الله يحب التوابين، إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده، يحب المتقين ويحب التوابين. الأول التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون عن إتيان النساء في زمن المحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى. كذلك في قول ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه هو الغفور الودود، وقد تضمنت هذه الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى، وهما الغفور والودود. الأول مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر الستر على المذنبين من عباده ويكثر التجاوز عن مؤاخذاتهم، فأصل الغفر الستر. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. فهذا بعض ما يتعلق بهذه الصفة من صفات الأفعال للرب تبارك وتعالى، وهي صفة المحبة. وقد ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في طليعة ما ذكر من الصفات التي جعلها سردا، ثم ذكر بعد ذلك صفة المشيئة والإرادة، وهاتان أي المشيئة والإرادة صفتان ثابتتان لله جل وعلا. فالمشيئة صفة لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه يفعل ما يشاء، والأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، لا تتخلف ولا ترد ولا معقب لها، ما شاء الله لا بد أن ينفذ ويقع وفقا وطبقا لما شاء. لا يمكن أن يكون في الكون ذرة أو حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو مرض أو صحة أو ضعف أو قوة أو إيمان أو كفر إلا بمشيئة الرب جل وعلا. قال الإمام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت أنت يا الله كان، لا راد له ولا معقب له. وإن لم أشأ، أي وإن لم أشأ ذلك الأمر، أنا أيها العبد. وما شئت أنا العبد إن لم تشأ أنت لم يكن. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئته نافذة في كل شيء، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء، فهو على كل شيء قدير. وأما الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، فلكي نعلمه علينا أن نعلم أنهما تجتمعان فيما كان وما سيكون، وتفترقان فيما لم يكن ولا يكون. فما كان وما سيكون كله بقدرة الله التي شملت كل شيء، وأيضا نفذت مشيئة الله فيما كان فوقع، وستنفذ مشيئته فيما سيكون فيقع. وأما الأمور التي لم تكن ولا تكون، فهذه تشملها القدرة الشاملة. فمثلا أهل النار عندما يدخلون النار يسألون الله عز وجل أن يعيدهم إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي عملوا. قدرة الله شاملة لذلك، فهو سبحانه قادر على أن يعيدهم إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، لكن لم يشأ ذلك، لأنه لو شاءه لأعادهم. فبهذا يتضح الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. المشيئة كونية قدرية. ومن الآيات المثبتة للمشيئة قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ونظائرهما في القرآن كثيرة. والإرادة صفة من صفات الله تعالى. من تتبع أدلة الكتاب والسنة وجد أن النصوص دلت على أن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وهي كما قال أهل العلم مرادفة للمشيئة، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه هي الإرادة الكونية القدرية، وهي مرادفة للمشيئة عندهم. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي متعلقة بمحاب الله جل وعلا. فنؤمن بأن الله جل وعلا فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية وشرعية. كونية يقع بها مراده، وهي مقصودة لغيرها، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وهي التي بمعنى المشيئة. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والفعل باعتبار ما يفعله الله تعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر. ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشرة للفعل الإنسان، لكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله تعالى بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهو ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرا. الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. الله اسمه جل وعلا فعال لما يريد، لأنه تبارك وتعالى يقول: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه هي الإرادة الكونية، يقع بها المراد وهي مقصودة لغيرها. لا يلزم أن يكون المراد محبوبا لله وهي بمعنى المشيئة. النوع الثاني من الإرادة الإرادة الشرعية، ولا يلزم بها وقوع المراد وهي مقصودة لذاتها، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله جل وعلا. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. فعال لما يريد، فكل ما أراده الله عز وجل فعله، لا يمتنع عليه. والمخلوق ليس فعالا لما يريد، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. الله تعالى لا يسأل عما يفعل، كما قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى ذلك أن كل ما فعله فهو لحكمة، لا يحتاج إلى أن يقول علته، فهو رب ليس عبدا. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل: لما فعلت هذا؟ فيقول: فعلت لكذا وكذا. وقد تكون الغاية مذمومة. إذا قال قائل: هذا بالنسبة لما لم يكن فيريد أن يكون، أما إذا أراد أن يعدم شيئا فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ الجواب نعم، لأن الإعدام فعل. فالإرادة نوعان: الأول إرادة كونية، وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه. وعلى هذا فلو قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده الله عز وجل لم يقع. ثانيا يلزم فيها وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف. القسم الثاني الإرادة الشرعية، وهي مرادفة للمحبة، فأراد فيها بمعنى أحب. وهي أولا تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق ولا العدوان. ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا شرعا ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه، ولا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه، بخلاف الإرادة الكونية. وأما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. وأما الشرعية فإنه يحبها تعالى ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولم يردها ولم يرضها شرعا، والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. ومن لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط. أهل السنة أثبتوا الإرادتين جميعا وفرقوا بينهما. والحق أنه لا يفهم باب القضاء والقدر على وجهه الصحيح حتى يميز الإنسان بين الإرادتين، فهذا مهم جدا لفهم باب القضاء والقدر، بل هذا مفتاح فهمه. وقد دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب بن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عنده أبو إسحاق الإسفرايني، فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وقد فهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. فنؤمن بالإرادة لله جل وعلا، وهي إرادة كونية قدرية، وهي مشيئته جل وعلا. وأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء. ونؤمن بالإرادة الشرعية الدينية، وهي متعلقة بمحاب الرب جل وعلا. وهذه الإرادة الدينية أراد فيها بمعنى أحب. والإيمان بأن إرادة الله الشرعية والكونية تابعة لحكمته تعالى مما يجب أن يحققه المسلم. فنؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما أراده كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته. دليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله جل وعلا تابعة لحكمته. قد نعلم تلك الحكمة وقد لا نعلمها، لكن ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، هو سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وهذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروه لنا نجد عاقبته حميدة، فهذه حكمة. أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، أنه إحسان من الرب جل وعلا يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى. وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعته. والحكمة قد تظهر لنا سريعا وقد لا تظهر، فيجب أن نعلم علم اليقين أن كل شيء قضاه الله تعالى وقدره أو شرعه فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا، فكل شيء خلقه الله من دقيق ودليل، من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة. لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله جل وعلا. فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وهذه هي الحكمة الغائية والغاية منه حميدة وعلى وفق الحكمة، وهذه هي الحكمة الصورية، يعني الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، فإنه لحكمة. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب: لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكوني ولا الشرعي. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها جل وعلا. ذكر الإرادة وذكر المشيئة، والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وإرادة شرعية تتعلق بما أمر الله تبارك وتعالى به عبادة مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد مر ما يتعلق بالفروق بين الإرادتين، وتأكيدا لذلك يقال: الفرق بين الإرادتين من أربعة أوجه. الأول: الإرادة الكونية القدرية هي التي بمعنى المشيئة، فكل أمر قدره الله فقد شاء وقوعه. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي التي بمعنى المحبة والرضا، فكل ما شرعه الله وجعله دينا فقد أحبه. فهذا وجه. الوجه الثاني: الإرادة الكونية القدرية واقعة لا محالة، أما الإرادة الشرعية الدينية فقد تقع وقد لا تقع، فليس كل عبد يصلي ويحج، فمنهم من يفعل ما أمر الله به ومنهم من لا يفعل. ومن أدل الأدلة الموضحة لذلك حديث أنس رضي الله عنه يرفعه، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم؟ ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه. فقوله أردت منك مع قوله فأبيت يدلان على أن الإرادة هاهنا هي الشرعية. الثالث من الفروق بين الإرادتين: الإرادة الكونية القدرية تتعلق بالمكروه وبالمحبوب، فكفر الكافر واقع وهو من الإرادة الكونية، وإيمان المؤمنين كذلك، فالأول مكروه عند الله والثاني محبوب لله. أما الإرادة الشرعية الدينية فتتعلق بكل ما هو محبوب مرضي عند الله، فكل ما أمر الله تعالى به شرعا فهو يحبه ويرضاه. الرابع من الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية القدرية قد تكون مقصودة لغيرها، فخلق إبليس مثلا ليس محبوبا لله جل وعلا، لكن خلقه الله وأوجده لإيقاع تلك الحكم المترتبة على وجوده، كالجهاد والابتلاء وتمحيص المؤمنين إلى آخره، وكذا سائر الشرور. وأما الإرادة الدينية الشرعية فمقصودة لذاتها، فالطاعات محبوبة لله تبارك وتعالى مرادة له، لا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. فالحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. فهذا حاصل ما ذكره العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بهاتين الصفتين، أعني صفة المشيئة وصفة الإرادة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عدة آيات في كتابه المجيد فيها توضيح ذلك الأمر بما لا مزيد عليه. قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك. هذا من قول الله تبارك وتعالى عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. ولو شاء الله ما اقتتلوا، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، لكنه شاءه فوقع. فمن يرد الله أن يهديه، الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هاتين الصفتين، أي بعد المشيئة والإرادة، صفة الضحك لله جل وعلا. والضحك قريب من الفرح والرضا والمحبة من حيث المعنى العام، وهو صفة من صفات الأفعال تقوم بالله تعالى كما يليق به، وهو من الصفات التي انفردت بها السنة، إذ لم يرد ذكرها في القرآن المجيد. وهذا الانفراد لا يؤثر عند أهل السنة والجماعة شيئا، لأن ما ثبت بالسنة الصحيحة كالذي ثبت بالقرآن دون فرق، لأن القرآن نفسه يأمر الله فيه عباده بالأخذ بالسنة مطلقا، جاءت مؤكدة أو جاءت بانية، ودون تفريق بين الأحكام والعقيدة. ومما ورد في إثبات صفة الضحك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقاتل هذا فيقتل فيتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري: يتجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة، صححه الألباني في صحيح الجامع. وحديث أبي رزين العقيلي قال: يا رسول الله، أيضحك الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعلم من رب يضحك خيرا قبله ما هو متفق عليه وما هو صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الصفة: من هذا ضحكه سبحانه وتعالى من عبده، حيث يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه فيضحك سبحانه فرحا ورضا، كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته، يتلو آياته ويتملقه. ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضاه، ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه. فهذا الضحك إليه حبا له وفرحا به، وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه. هكذا يبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن ضحك الرب سبحانه إلى بعض عباده في بعض تلك الحالات الخاصة إنما هو ضحك رضا وفرح ومحبة، لأن الشخص أو الأشخاص الذين يضحك إليهم قد أتوا بأعظم أنواع محابه من جهاد في سبيله، ومن بيع للنفس لله، ومن المناجاة التي تفضل الله بها عليه. فتجده سبحانه يوفق من شاء من عباده ليأتي بمرضاته فيتقبل منه ثم يفرح به حتى يضحك إليه رضا ومحبة. سبحانك ما أعظم شانك. أما الجهمية الجفاة والمعطلة النفاة فإنهم لم يستطيعوا أن يهضموا هذا الموقف الكريم فيما يتعلق بربنا العظيم، ولم يوفقوا ليسلموا له ويفوضوا الأمر إليه، بل أخذوا يتخبطون كالناقة العشواء تصعد وتنزل، تذهب وتجيء ولا تدري أين السبيل. أشكلت عليهم هذه الصفة لعدم اعتمادهم على الأدلة النقلية التي مرت من السنة المطهرة، وقد انفردت بذكر هذه الصفة السنة المطهرة، ثم هي من الصفات الخبرية المحضة التي الأصل فيها الأدلة النقلية، أما العقلية فتبع لها على حسب المنهج السلفي الذي مر بيانه في غير ما موضع. فليس في إثبات الضحك أي محذور، لأنه ضحك ليس كمثله ضحك، فهو ضحك من ليس كمثله شيء، كما مر في بعض الصفات الخبرية. الباب واحد، تساق الصفات كلها مساقا واحدا. وأما قوله إن المراد بالضحك الرضا والثواب الجزيل فهي شنشنة نعرفها للفلاسفة وأولادهم وأفراخهم من علماء الكلام، ليست غريبة على أهل السنة ولا هي بجديدة عليهم، وهذا هو التخبط الذي مرت الإشارة إليه، وهم في غنى عنه لو حالفهم التوفيق. والعجيب من أمره أنهم إذا مرت عليهم صفة الرضا أولوها بالثواب أو بإرادة الثواب، وإذا مرت بهم صفة التعجب أو الفرح أولوها كلها إما بالثواب وما في معناه أو بالإرادة، وكذلك صفة الرضا. وها هم هنا يؤولون الضحك بالرضا، فعلى ما يدل هذا التصرف؟ يدل على ما مر ذكره في غير موضع من أن عقيدة القوم عقيدة تقليدية لا تستند إلى دليل أو قاعدة، سمعوا الناس يقولون شيئا فقالوه، وهذا المعنى هو الذي دعا في آخر المطاف الإمام أبا الحسن الأشعري وكبار شيوخ المعتزلة بعده، دعاهم إلى الرجوع عن هذا التخبط إلى منهج ثابت مبني على أساس قوي لا تؤثر فيه الشبهات، وهو منهج أهل الحديث والسنة الذي درج عليه سلف هذه الأمة. وقد أراد بعضهم أن يتفلسف أكثر فقال الضحك خفة الروح، فيكون عند تجدد ما يسر واندفاع ما يضر، فيقال له أدركت شيئا وفاتتك أشياء، إن الضحك الذي تحدثت عنه هو ضحكك وضحك أمثالك من مخلوقات الله، أما ضحك الخالق العظيم سبحانه فلا تدرك حقيقته لأنك لم تدرك الخالق، فكيف تدرك حقيقة ضحك الخالق؟ فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهي قاعدة من القواعد العظيمة. إذن من صفات ربنا تبارك وتعالى الثابتة له بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الضحك، صفة من صفات الفعل دلت عليها السنة الصحيحة. والقاعدة أن ما يلزم من الصفة حال إضافتها للمخلوق ليس بلازم للصفة حال إضافتها للخالق العظيم، فهذه قاعدة عظيمة، ما يلزم من الصفة حال إضافتها للمخلوق ليس بلازم للصفة حال إضافتها للخالق العظيم. فالضحك ضحك المخلوق له لوازم، قد يكون عن خفة وقد يكون عن طيش وسفة، وهذا نقص وعيب، وقد لا يكون عن ذلك. لهذا لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان والأوهام عندما يضاف الضحك إلى الله تعالى، ينبغي ألا يتبادر إلى الذهن ضحك المخلوق، فالضحك المضاف إلى الله تعالى وصف خاص به يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، لا يماثل ضحك المخلوقين. الضحك يجب أن يفهم على معناه، لأننا ندرك في لغة العرب الفرق بين الضحك والرضا والغضب والسخط، فمعنى الضحك في وصف الرب ومعناه الذي نعرفه من خلال اللغة، لكن حقيقة ضحك الرب وكيفية ضحك الرب أمر مختص به تعالى يليق بكماله وجلاله سبحانه. كذلك كما سبق، من آمن بأن الله يضحك عليه أن يؤمن بلوازم ذلك وآثار. ومما يوضح هذا الجانب ما جاء في حديث أبي رزين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب ضيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم، قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. أخرجه أحمد وابن ماجه والطيالسي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وحسنه شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فالصحابة رضي الله عنهم على ما يدل عليه هذا الحديث، حديث أبي رزين، كانوا يفهمون معاني النصوص الصفات خلافا لما يدعيه فيهم مفوضة المعاني من أنهم كانوا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها قراءة مدردة دون أن يفهموا منها أي معنى. فأبو رزين رضي الله عنه لما قال لن نعدم من رب يضحك خيرا كان يفهم هذا المعنى، رضي الله تعالى عنه. هذه الصفة من صفات الفعل، وهي ثابتة لله تبارك وتعالى، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في كل ما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وأسمائه، أنها توقيفية، فما ذكر في الكتاب أو في السنة فإننا نثبته كما أثبته الكتاب وأثبتته السنة، لا نكيفه ولا نسأل عنه بكيف، وإنما نعلم معناه ونفوض كيفيته إلى الله جل وعلا. صفة الفرح ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد صفة الضحك، والفرح من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، ومن أدلة ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذها بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. متفق عليه. هذا غاية ما يوصف من فرح العباد. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. فهذا الحديث فيه وصف الله تعالى بالفرح، وأنه يفرح بتوبة التائبين وطاعة الطائعين وإقبال المقبلين، يفرح بهم مع غناه عنهم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذا بخلاف المخلوق، فإن فرحه غالبا يكون بشيء يحتاج إليه. فالله تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائب إذا تاب إليه. من تمام إيماننا بصفة الفرح لله أن نتوب إليه، وأن نقبل على طاعته، وأن نعمل بالأمر الذي يفرح به سبحانه، فلا يكون إيماننا بالصفات عريا عن آثارها، بل ينبغي أن يكون إيمانا مثمرا كإيمان السلف. فالإيمان بصفات الرب تعالى درجات ومراتب. هناك إيمان راسخ ومؤثر، إيمان بالصفات مع فقه فيها وفي دلالاتها ومعانيها وآثارها، وهناك إيمان يتحقق به أصل الإيمان فشتان بين هذا وذاك. لأن الإنسان عليه أن يسأل نفسه: نحن نتعلم صفات ربنا تبارك وتعالى لأجل ماذا؟ لأجل ماذا نعرف أن من صفات الرب تبارك وتعالى الضحك والعجب والرضا والغضب؟ من أجل أن تزيدنا هذه الصفات مع المعرفة بالله جل وعلا، خشية لله تبارك وتعالى وتحصيلا لمراضيه. صفة الفرح من الصفات الفعلية الخبرية انفردت بها السنة دون الكتاب، فهي ثابتة بالسنة الصحيحة التي تلقاها أهل السنة بالقبول. هذه الصفة يعني صفة الفرح تدل بالتضمن على لطف الله بعباده ورحمته بهم، حيث يوفق من يشاء من عباده ليتوب، فإذا تابوا تقبل توبتهم وفرح بها فرحا شديدا لطيفا في وقت واحد، إذ يرد إليه عباده الشاردين من طاعته لئلا يضيعوا. هو الذي لا تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم. وهذا هو ما دل عليه حديث مسلم الذي مر: من فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده، ذلك الفرح الذي هو أعلى ما يكون في البشر، فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من فرح هذا براحلته وقد أيس منه. فأهل السنة يؤمنون بهذا الحديث بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون الصفة التي جاءت فيها ولا يتعرضون لها بالتأويل، كما لا يشبهون صفات الله بصفات خلقه، وهو شأن أهل السنة في جميع الصفات. معنى الفرح معلوم، كيفه مجهول، البحث عن الكيفية من أنواع البدع المحدثة، الإيمان به من واجبات الدين. وأما الخائضون المتعمقون الذين يبحثون عن الكيفية، وإذا عجزوا عن إدراك الكيفية وهو أمر محتم لجأوا إلى التحريف، والواجب هو الوقوف عند المعنى العام دون تكلف، وقد نهينا عن التكلف. هذا هو موقف السلف من معنى هذه الصفة. أما الخلف فديدنهم معروف، وتأويل الصفة بأثرها ولازمها، هنا قبول التوبة والثواب الجزيل والعطاء الكريم، بدعوى أن حقيقة الفرح مستحيلة على الله، لأنها خفة وانفعال وتغير من حال إلى حال، وكل ذلك لا يليق بالله تعالى. هذه شبهتهم، والجواب على هذه الشبهة والجواب على جميع الشبهات في هذه الباب: القوم لا يكادون يفهمون من نصوص الصفات إلا حقائق صفات المخلوقين، فيفسرون صفات الله بتلك الحقائق فيقعون في التشبيه، ثم يحاولون التخلص مما تورطوا فيه من التشبيه بارتكاب بدعة التأويل والقول على الله بغير علم. هذه حقيقتهم في جميع الصفات أو أكثرها على اختلاف مشاربهم، والله تعالى المستعان. الحديث الذي مر فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والمرء إذا هداه الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه ييسر عليه العسير. الكلام في هذه الصفة كالكلام في غيرها من الصفات، صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، والفرح من صفات الفعل التابعة لمشيئة الله وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. ذكر بعد ذلك صفة العجب، ومن صفات الرب تبارك وتعالى العجب، وهي صفة ثابتة لله جل وعلا، دل عليها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون. وهذه القراءة لا حجة فيها في إثبات الصفة لله جل وعلا، لكن في قراءة من قرأ بضم التاء بل عجبت ويسخرون، أي عجب الرب تبارك وتعالى منهم، وبالضم قراءة حمزة والكسائي: بل عجبت ويسخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. أخرجه البخاري. يعني يقادون إلى الجنة قودا، ويلزمون إلزاما بالحديد والسيوف والضرب، فيبقون على الإيمان والطاعة حتى يكونوا يوم القيامة من أهل الجنة. عجب الله عز وجل ليس كعجب المخلوق، قد يعجب المخلوق لوقوع شيء لا علم له مسبقا به، ولا يمكن أن يقع مثل هذا لله عز وجل، لأن علمه أزلي محيط بكل شيء، لا تخفى عليه تعالى خافية، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نمثل ولا نكيف ولا نشبه ولا نعطل ولا نؤول ولا نحرف، وإنما نعرف المعنى وهو مكشوف ونفوض الكيفية لله جل وعلا. كمثل هذه الصفة، وهي صفة العجب، أدامت قد ثبتت فلا بد من إثباتها لله جل وعلا على الوجه الذي يليق به تعالى. وليس عجبه سبحانه كما مر ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته عند وجود مقتضيه، هو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه تبارك وتعالى هذه الصفة في غير ما حديث، وعلى قراءة الضم في قوله تعالى بل عجبت، فهذا إثبات من الكتاب العزيز لهذه الصفة للرب جل وعلا. فمن الصفات التي يثبتها ويؤمن بها أهل السنة والجماعة صفة التعجب أو صفة العجب، فيصفون الله تعالى بالتعجب لأنه وصف نفسه بها، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعجب ربك من عبده إذا ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة، يعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربك من قوم بأيديهم السلاسل حتى يدخلوا الجنة، كل ذلك على ما يليق بالله تبارك وتعالى. إذا كان التعجب في حق الإنسان منشأه غرابة الفعل، وأنه حدث على شكل يثير العجب والغرابة لأن الإنسان فوجئ بالفعل الذي هو محل التعجب، إذا كان هذا مثار التعجب عند المخلوق فإن الله منزه عن هذه المعاني، أنه سبحانه هو الذي قدر ذلك الفعل الذي هو محل التعجب، فلا ترد في حقه سبحانه هذه المعاني وتلك اللوازم لتعجب الإنسان، فلا يسعنا إلا أن نقول فيه مثل ما قيل في صفات الأفعال، وهو ما قاله مالك رحمه الله في الاستواء، فيقال في التعجب: التعجب معلوم المعنى مجهول الكيفية والكنه، ولكن الإيمان والتسليم واجب، والتعمق والتشكك بدعة ومهلكة. فنثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه. ذكر الإمام رحمه الله تعالى بعد ذلك صفة البغض، ومن أوصافه الثابتة له سبحانه البغض، فهو سبحانه يبغض الكفر والكافرين والعصيان والعصاة. ومن أدلة ثبوت هذه الصفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فأقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا الحديث يدل على هذه الصفة فما يدل على صفة المحبة، وقد مر الاستشهاد به في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأيضا هو شاهد في هذه الصفة التي معنا وهي صفة البغض، نعوذ بالله تبارك وتعالى من بغضه ومن شر عقابه، إنه تعالى هو الرحمن الرحيم. إني أبغض فلانا فأبغضه، فيعلم جبريل أنه يبغض فلانا من عباده. ولما كان جبريل محبا لله تبارك وتعالى فإنه يحب من يحب ويبغض من يبغض، وكذلك الملائكة، فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوا، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. عقيدة الجهمية انحراف في المعتقد وانحراف في العبادة والسلوك بحسب ما يقع فيه العبد من التعطيل لصفات الله، يكون الخلل في عبادته وسلوكه. فكلامهم الباطل في صفات الله تعالى قطع عليهم الطريق لتحصيل الآثار التي تقع من العبد إثر إيمانه بهذه الصفات العظيمة. إذا قال الإمام ابن القيم: تجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق، لأنهم على السنة والفطرة. ومثل هذا ذكره بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما ذكر ما عليه حال علماء أهل البدعة من الجهمية وغيرهم، قال: وأمي واحد من أهل السنة يغلب ألفا من علماء أهل البدع. فكذلك يقول الإمام ابن القيم قبله: إذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا له. بل تستطيع أنت أن تجري ذلك بالتجربة الواقعية. لو دخلت المسجد يوم الجمعة ووجدت بعض العوام قد سبقوا إلى الصف الأول مثلا، وسألت الواحد من هؤلاء فقل: قول ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، هل يدل عندك على شيء؟ يقول: نعم، لأن الرحمن على العرش استوى. فإذا قلت له مقولة الجهمية، مقولة المعطلة، لكن هذا يلزم منه أن يكون شبيها للمخلوقين، لأن الاستواء تكون معه المماسة، وإذا استوى على العرش فإما أن يكون مالئا للعرش وإما أن يكون محدودا في جانب منه، إلى غير ذلك من صفات الحوادث. لا شك أن الرجل لن يفهم من هذا حرفا، ولكن فطرته أن الرحمن على العرش استوى. هذا لا يحتاج إلى بيان ولا تدليل. فكذلك العوام من أهل السنة، العامي من أهل السنة والجماعة يغلب ألفا من علماء أهل البدع. من الصفات التي ذكرها الإمام رحمه الله السخط أو السخط، من صفاته تبارك وتعالى أنه يسخط. قال سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فهناك أمور تسخطه سبحانه كالكفر والمعاصي والذنوب، ومن اتبع ما أسخط الله سخط الله عليه. فإذا آمن العبد بأن الله يسخط، فعليه أن يجتنب كل سبيل يسخط الله عز وجل، وأن يسأل الله أن يجنبه ذلك، وأن يجنبه ما يسخط ربه تبارك وتعالى عليه. ذكر الإمام رحمه الله تعالى صفة الكره، والكره من صفاته تبارك وتعالى، ومن أدلة هذه الصفة قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، فهو سبحانه يبغض ويكره، يكره أشخاصا ويكره أعمالا، فنؤمن بذلك كما وصف نفسه بذلك في كتابه العزيز. وذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك صفة الرضا، ومن صفاته جل وعلا الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو يحب أهل الإيمان ويرضى عنهم. إذا آمن العبد بذلك عليه أن يطلب رضوان الله بفعل الأمور التي ترضيه سبحانه. قال الإمام رحمه الله بعد أن ذكر هذه الصفة وسائر ما صح عن الله ورسوله: وإن نبت، أي تجافت وابتعدت، وإن نبت عنها أسماء بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين، فنؤمن بذلك وهو حق على حقيقته. وأهل السنة لا يعطلون الله تبارك وتعالى عن كمالاته، لأن الله تبارك وتعالى ما وصف نفسه به من وصف فإنما هو كمال محض، لا يصف الله تبارك وتعالى نفسه إلا بكل كمال، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن الصفات الثبوتية كلها كمال محض، كلها كمال محض، فمهما ثبت لله من صفة فهي من كمالات الله جل وعلا. ذكر رحمه الله تعالى آخر ما ذكر في هذه الصفات التي سردها بعد أن ذكر الاستواء والعلو والنزول، ذكر آخر ما ذكر الرضا، فنؤمن بأن الله يرضى رضا حقيقيا ويكره كرها حقيقيا، يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. الله يرضى رضا حقيقيا ويكره كرها حقيقيا، فالله موصوف بالرضا، هو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. ورضا الله سبحانه صفة ثابتة له، وهي في نفسه، ليست شيئا منفصلا عنه تبارك وتعالى كما يدعيه أهل التعطيل، هي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته تعالى، أي أنها من الصفات الفعلية. صفة الكراهة صفة حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة، وكراهة الله تعالى تكون للعمل وتكون للعامل أيضا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وإذا كان غنيا عنا هل يتضرر؟ لا، الذي يتضرر هو الكافر. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. هذا نفي الرضا، وهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم الإيمان، لهذا صرح به في قوله: وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان وكفرها من الكفر. ودليل الكراهة قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ميزان كره الله انبعاثهم أي في الجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين، فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة، فلعل الله كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فليحذر العبد وليفتش إذا رأى نفسه متكاسلا عن الخير، يقول أخشى أن يكون الله كرها بعاثي، فليعد النظر مرة بعد مرة، وليصبر نفسه وليرغمها على الطاعة. اليوم تفعل الطاعة كارها، وغدا تفعل الطاعة هنية عليها. فلقد أوجب الله على الإنسان أن يحب ما أوجبه عليه، فهذا مما أوجبه الله على العبد، أن يحب ما أوجبه الله عليه. يعني لا يكفي أن يؤمن الإنسان بأن الله كتب عليه الصلاة وهو يأتي للصلاة، لا يكفي هذا حتى يكون محبا للصلاة، فلا بد أن يحب العبد ما أوجبه الله عليه. وقيل اقعدوا مع القاعدين، الشاهد فيها قال لهم اقعدوا مع القاعدين لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولكن وقيل اقعدوا، من القائل؟ النفس والشيطان وجلساء السوء يثبط عن الخير، هذا حذف المفعول، أي القائلة ليكون أشبه. نؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو إثبات الرضا من الله تعالى عن العاملين. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب. أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون برضا الله عز وجل، ويقولون المراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب، ذلك لأنهم يثبتون الإرادة. فأهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم لا يستطيعون نفي الإرادة، لأنهم إذا نفوا الإرادة تناقضوا، وذل العقل الذي يحترمونه على تناقضهم، لأن تنوع الخلق وتنوع أصناف المخلوقات كل ذلك يدل على إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، فبها تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فسماوات وأرض وبحار وأنهار وجبال وأشجار وأناسي ودواب وهوام وحشرات وطيور وأسماك إلى غير ذلك من هذا التنوع في الخلق، كله يدل على إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. هم يرجعون إلى هذه الصفة أكثر صفات الفعل التي مر ذكرها، وكذا يرجعون غيرها. فمثلا الرضا عندهم إرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة، الله تعالى موصوف بالرضا، وسبحانه يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضا الله متعلق بالعمل وبالعامل، أما بالعمل فكما في قوله وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى الشكر لكم. ويتعلق الرضا أيضا بالعامل كما في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وصفة الكراهة أيضا صفة حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة، كراهة الله تعالى تكون للعمل ولكن كره الله انبعاثهم، وتكون للعامل، إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى هذه الصفات وغيرها مما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يتوقفون في ذلك، لأنهم يجرون على قانون واحد لا يتخلف، يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يليق بذاته جل وعلا، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. لما فرغ رحمه الله من ذكر هذه الصفات قال صفة النفس، ومما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس، قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. صفة النفس لله تبارك وتعالى مما يجب إثباته لله، لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كما يليق بالله تبارك وتعالى، كما مر في الآية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قول النفاه بأن ذلك من باب المشاكلة مدفوع بنصوص كثيرة وردت في غير المقابلة، كقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، واصطنعتك لنفسي، فأين المشاكلة والمقابلة؟ أنهم في آية المائدة قالوا هذا من باب المشاكلة اللفظية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فيقال لهم: وأين المشاكلة اللفظية والمقابلة في قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، واصطنعتك لنفسي، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة. فهذه الأدلة تثبت لله النفس. فدعوى المشاكلة في الآيات الكريمة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك غير واردة بل باطلة، لأن النصوص الأخرى كلها وردت دون مقابلة أو مشاكلة، وليس هناك ما يدعو إلى التأويل أو التحريف، إذ شأن النفس كشأن الصفات الخبرية الكثيرة التي تقدم الحديث عن بعضها. فمما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس، وذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض الآيات، والمراد بالنفس كما نبه عليه أهل العلم ذاته سبحانه الموصوفة بالصفات الثابتة له. ليس المراد بالنفس ذاتا مجردة عن الصفات، ولا أنها صفة مستقلة قائمة بالذات. قال شيخ الإسلام: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. وعليه فمعنى قول الله تعالى: ولا أعلم ما في نفسك، أي لا أعلم ما في ذاتك. وهكذا بقية النصوص التي ورد فيها هذا الإطلاق. كلام المصنف رحمه الله هنا يحتمل أمرين: الأول أنه يعد النفس صفة مستقلة كالرضا والغضب والرحمة والسخط، كما قرر شيخ الإسلام أن هذا خطأ. الثاني نأخذه من منهجه الذي هو بصدد الكلام عليه، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون مراده إطلاق ما أطلقه الله عز وجل في كتابه العزيز من أوصاف أو أخبار. على هذا المعنى يكون كلامه مستقيما رحمه الله. وقع لابن خزيمة رحمه الله تعالى نظير ما وقع للمصنف، فقال: فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا، أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. قرر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم: ليست النفس صفة مستقلة، النصوص لا تدل على ذلك. النفس بإسكان الفاء في بعض الأحاديث، النفس مضافا إلى الله جل وعلا: إني أجد نفس الرحمن منها هنا. فالمراد بالنفس بالتحريك تنفيسه تبارك وتعالى على عباده، وما يترتب على ذلك من إعانة وتوفيق وسداد. وقال الله تعالى إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، أي لا أعلم ما في ذاتك المقدسة، فأنت تعلم ما في نفسي، فلو أخفيت شيئا في نفسي ولم يطلع عليه أحد من الخلق لعلمته، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فسبحانه عليم بكل شيء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم ما في نفوس العباد. وهذه الآية أدب رفيع من نبي الله عيسى عليه السلام، ويظهر هذا بالنظر في السياق. فإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، أنزهك يا الله عن ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق أن أقوله لا أقوله. ومن الأمور التي ليست حقا الافتراء على الله وادعاء أن مع الله إلها آخر، إن كنت قلته فقد علمته. لم أقل ذلك، وإنما أتى بهذه العبارة التي تدل على كمال الأدب ورفيعه: إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي، أي لو أن شيئا عندي أخفيته في نفسي فعلمك محيط به. ولا أعلم ما في نفسك، أي الشيء الذي لم تعلمني إياه واستأثرت بعلمه فلا علم لي به، لأنه لا علم لي إلا ما علمتني إياه. فعلم الله محيط بكل شيء، وأما علم العبد مهما بلغ فهو كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة في الحديث الإلهي الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الإلهي اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة، وهي صفة النفس. وقد بين شيخ الإسلام كما مر وغيره أن النفس الذات وليست صفة قائمة بنفسها، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعصمنا من الزلل والخلل، ومن الحيود عن الحق والخطر، وأن يقيمنا على الجادة المستقيمة حتى نلقى وجهه الكريم. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم اجعل أسعد أيامنا وأهناها اليوم الذي نلقاك فيه، وأحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.